الضحية رقم 6 السيدة فتحة غيل. كانت سيدة متزوجة من موظف بسيط لكنه محترم، ولدينا ابن شاب محاسب وابن طالبة بكلية الطب البشري وابن طالبة بكلية طب الأسنان، ولكنها كانت سيدة مستهترة رغم إخلاص زوجها وحبه لها. كانت وللأسف ترهقه بالماديات، ومع ذلك كان منبيا لكل ما تطلبه. أبناء هذه السيدة لديهم تعلق شديد بالسيدة، وحدث أن للسيدة زميل مسلم قد أرسل لمنزلها عامل خدمات معاونة لقضاء بعض الطلبات من شراء الخضروات وشراء البقالة واسطوانة الغاز، أيضا تنظيف الشقة. وكثيرا ما كان يذهب هذا العامل الجريء وتكون تلك السيدة بمفردها في الشقة. وعرفت ذلك من الزميل المسلم للسيدة هي، واسمه محمود فرحات عبد الناصر، واسم العامل حسين زكي عبد الباري. وطلبت ان اتكلم مع العامل حسين، وتحدثت معه حربنا مع المشركين، وانه يجب عليه نصر دين الله لينصره الله، وعليه ان يجاهد حتى يكافئه الله، وانه سوف يعيش في قصر بالجنة، وسوف يختار حريات العين بنفسه. وسألني ماذا يفعل؟ قلت له ان هذه السيدة من الواضح انها سيد سهل، وعليك ان تجعلها جارية متعة لك في منزلها وعلى سرير زوجها، رغم ان هذا العامل يصغرها ب21 عاما. وحدث ما طلبته، وجاء ليخبرنا عما كان يفعله معها، واستمر الوضع شهور. كانت تلك السيدة قد تعودت على الرذيلة، فصار حسين هو المفضل لها عن زوجها لتداول، وفحولته عن زوجها. كانت تحدث بينهما اوضاع شاذة، كانت لا تمر يومين على هذه السيدة دون ممارسة هذه الرذيلة. وهنا جاءت ساعة الحق، فجرى اليها العامل قائلا: انت لذيذة قوي، انا مش قادر استغنى عنك، ده مفيش بنت صغيرة بتعرف تعمل اللي انت بتعمليه، وجوزك مش عارف قيمتك، وانت مش واخده معاه حقوقك الشرعيه. فلما الزوج يكون لا يعطي زوجته حقها الشرعي، من حقها الطلاق، وانتوا ما عندكوش طلاق، يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد، وده عشان نعرف نتمتع بحبنا. ووجدت تلك الكلمات الشيطانيه طريقها داخل عقل تلك السيده، فذهبت صباحا الى عملها، وكنت انا موجود هناك بصحبة محمد عبد الظاهر المحامي، وبصحبة الشيخ خالد عضو احد الجمعيات الشرعية. واخذنا السيدة هي لمديرية الامن، وقابلت مسؤول امن الدولة الذي كان مستنكرا الوضع، وحاول هذا المسؤول اثناء السيدة عن عزمها، ولكنها كانت معدة فكريا لتلك المقابلة واي مقابلة مع افراد اسرتها. وحضرت اسرتها، دخلوا اليها اولادها، ابنها الشاب المحاسب وابنتها الاخرى، وحاولوا التحدث والتناقش معها، ولكنها سبتهم قائلة: انتم كفار اولاد كافر. وسبت زوجها المسكين الذي ركع امامها لتعود معه، ولكن كان قلبها صخرا، وتم عمل الاجراءات وتم استخراج بطاقتها الجديدة في اقل من 24 ساعة. والان حان وقت الزواج من الحبيب، وذهبت للبحث عنه ولم تجده. كان قد قبض مكافأة مجدية 15,000 جنيه للتمام والكمال، وذهب للاستجمام وليخطب فتاة مسلمة قابلته. واخيرا وجدته السيدة هي وسألته: انت فين؟ يلا عشان نتجوز. ولكنه سبها وبصق في وجهها: انا اتجوزك انت يا بنت ال، انت عاهرة، يلا روحي اشتغلي في بيت الدعارة بالاجرة، لكن انا مسلم طاهر، وانت ولم تصدق نفسها انها ضحت بزوجها وحياتها واخواتها واولادها من اجل هذا الرجل، فكيف يكون هذا جزاءها؟ ولما لا؟ فالتي تبيع رخيص سوف تباع رخيص، والذي يشتري رخيص يغني ما يشتريه في القدم. حاولت تلك السيدة الاتصال بأحد أفراد أسرتها ولكنها لم تجدهم، فقد أخذ الأب أولاده واختفى بهم ليهرب من العار الذي لحق به طول حياته. وهرب الأبناء الذين وضعت رأسهم في الطين، وكل إخوتها رفضوا مقابلتها وذهبت لتعيش مؤقتا في أحد الجمعيات الشرعية لحين تزويجها أي كيف يرغب في ذلك. ولم يمر سوى شهرين أو أكثر قليلا، وأثناء مرورها في طريق مصر أسوان الزراعي صدمتها سيارة شرطة وأصابتها إصابات شديدة. لم يكن السائق مخطئا، فقد كانت تمشي شاربة الذهن تفكر في حظها وتندب حظها وتتذكر أولادها، بل أن المرضى في الشارع كانوا يصيحوا عليها لتنتبه لخطورة الطريق، لكنها لم تنتبه، وتسبب لها الحادث في عدة كسور وإصابات مميتة، وحملتها الإسعاف لمستشفى المجرة المجاني، ولم يذهب أحد من أسرتها لزيارتها، حتى إخوتها رفضوا زيارتها، لم يذهب للسؤال عنها أي شخص، سوى أنا ذهبت مرة واحدة وقمت بتسديد مبلغ مالي تحت حساب علاجنا، دفع هذا المبلغ إمام مسجد مجاور، وظلت المسكينة في المستشفى عدة شهور، أجرت خلالها العديد من العمليات الجراحية، وها هي تخرج مصابة بعاهة القدم، فهي لا تستطيع أن تمشي كما كانت من قبل، بل لابد من وجود عكاز معدن حتى لا تسقط على الأرض، ولكن إلى أين تذهب؟ وكيف تعيش؟ ومن يقوم بالصرف عليها؟ لقد فقدت زوجها وأسرتها وإخوتها وكل أقاربها، وأخيرا فقدت عملها. أخذها أهل الخير من بعض المسلمين لتعيش في شقة صغيرة بالمنزل، أحدهم في حي بناء الدكرور الشعبي بالقاهرة، وقام بعمل بحث اجتماعي لها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتصرف مبلغ شهري قدره 25 جنيه فقط. وهناك بعض تبرعات قليلة كانت لا غنى عنها ولا تسد للجوع، وظلت على هذا الحال سنتين ونصف أو ربما أكثر إلى أن تمت معموديتها. وعلي الآن أن أقوم بالتوبة بأثر ربعي، فقررت الذهاب إليها، ولكن لابد من مساعدتها ومساعدة أسرتها ومساعدة أولادها، وها هي مشكلة عويصة، فأبناؤها اعتبروا أنها ماتت، وكذلك إخواتها أحدهم هدد بقتلها لو رأى وجهها، ولابد الآن حتى أن تعود هذه السيدة من مساعدة الأهل. وتطوعت إقناع أبنائها وإخواتها أحد الآباء الأشقاء العموميين وأحد الآباء الرهبان، وأخيرا يقتنع الأهل برؤيتها والتحدث معها. ودبرت أنا هروبها هذه المرة لمحافظة قنا حيث يعيش زوجها مع أولاده مختفيا، وهربا من الفضيحة والعار متعليا بأن زوجته قد توفيت، فتمت المقابلة في منزل الكاهن. حدث جزء مما توقعته، حيث قام أحد إخواتها بالبسط في وجهها، وقام بخلع حذائه لولا تدخل الكاهن وبعض الموجودين، وأعلنت أنا أمام الجميع أنني أنا السبب في كل ذلك، وأنني أنا الذي طلبت من حسين العامل الإيقاع بها، ومن يريد منكم الانتقام فلينتقم مني أنا، أنا الذي أستحق القتل وليست هذه السيدة. وهمت بناتها بتقبيل يديها، وتأثر الجميع وبكينا جميعا، وسأل الأب الكاهن الذي كان ضليعا في الإسلاميات بالتناقش معها في المسائل العقائدية التي زعمت أنها انطلقت الإسلام بسببها، فأعلنت أنها لم تجد أي شيء في العقيدة المسيحية يدعو للكفر، ولا تفقه شيء في الإسلام، بل أنها حتى لا تحفظ الفاتحة المكية المفروض على كل مسلم حفظها ليبدأ صلاته، وتم إدخالها بيت للمكرسات وعمل مقابلات معها للتأكد من صحة صورتها ومن صدق رغبتها في الرجوع ومن صدق ندمها، وتحقق ذلك، وتم عمل اللازم، وانتهت كل الإجراءات بصعوبة شديدة جدا وتعقيدات رهيبة، ولولا تمجد الله في المعجزات العجيبة ما كانت تستطيع العودة لأسرتها وبناتها وإبنها. لا يتمكن اسم الرب.